السلامين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تتشرف مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في هذا اللقاء الأول ضمن سلسلة الدورة العلمية لنخبة من كبار العلماء، ومع اللقاء الثالث معنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن الوهاب، أحد أحفاد أئمة الدعوة. أسأل الله عز وجل أن يجعلهم مباركين أينما كانوا، وأن ينفع بعلمهم الإسلام والمسلمين. ولعلمي بأن فضيلة الشيخ لا يحب الإطراء ولا يحب التقديم، لذلك أستبيحكم عذرا، وأعلم أن الإخوة في المناطق سواء معنا في مدينة عرعر وفي مدينة الجوف وفي الطائف، وكذلك الإخوة في جامع العويضة في أشد الشوق إلى هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم علمائنا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء الأول مع صاحب الفضيلة، وسيكون معنا في هذا الدرس شرح كتاب الروض المربع. وأما اليوم فهناك كلمة مقدمة من فضيلة الشيخ وتوجيه لأبنائه. وقبل ذلك، وقبل أن يبدأ فضيلة الشيخ حديثه، أنبه أن هذا الدرس سينتقل بعد صلاة المغرب من كل يوم سبت، وهذا الدرس الأول بالنسبة لهذا اليوم. ثم بعد ذلك من الأسبوع القادم سيكون الدرس بعد صلاة المغرب من كل يوم سبت. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح. وإلى كلمة الشيخ وفقه الله وسدده.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم وعلى ما تفضل. فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جمعنا في هذا المكان المبارك نتدارس العلم ونتواصى بالحق ونتواصى بالخير، وذلك فضل الله على عباده. ثم اعلموا عباد الله أن أفضل نعمة أنعمها الله علينا نعمة الإسلام. قل بفضل الله وبنعمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله الإسلام، ونعمته القرآن. فالله سبحانه وتعالى تفضل علينا وهدانا لهذا الدين العظيم، دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، ذلكم الدين الذي به النجاة وبه السعادة وبه الفلاح في الدنيا والآخرة. فهذا الدين جمع أفضل وأكمل الشرائع وأتمها، تفضل الله به علينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله لنا هذا الدين وجعلنا مسلمين. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يختم لنا بصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اعلموا عباد الله أن من فضل الله على عبده أن يجعله عالما أو متعلما، أن يرزقه الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من فضل الله على عبده أن يرزقه علما نافعا. من فضل الله على عبده أن يوفقه للفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقد رفع الله منزلة أهل العلم وأعلى شأنهم، فجعلهم من الشهداء على وحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة قائمة بالقسط، لا وأولي العلم قائمة بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعل أهل العلم ممن يشهد على وحدانيته سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى نوه بمنزلته: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. فضل، وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ومن فضل الله على المتعلم أو العالم أن النملة في جحرها تستغفر له، والحيتان تحت الماء تستغفر له، وطالب العلم تضع الملائكة لها أجنحته رضا بما يعمل، وطالب العلم إذا سلك طريقا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وطالب العلم إذا سلك سبيلا فإنما هو في جهاد. وقد دلت النصوص من السنة على هذه المعاني. وهذا تحفيز لأصحاب هذه الملة وهذا الدين ليتعلموا وليحصلوا العلم، لأن به رفعتهم وعزهم وتمكينهم. بل العلم قبل القول والعمل، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فنجد الإمام البخاري رحمه الله وهو من هو علما وفقها ودراية ورواية رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، بوب على ذلك: باب العلم قبل القول والعمل. لأن العمل والقول لا يصلح إلا إذا كان وفق المنهج الصحيح. والمنهج الصحيح الذي يصلح به العمل والقول ما كان خالصا لله موافقا لسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما كان خالصا لله قبله الله، ويضاف إلى ذلك ما كان العبد فيه متبعا لسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الابتداء: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. فلذلك أدرك علماء هذه الأمة من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من سلك مسلكهم ونهج نهجهم أن العمل والقول لا بد أن يستند إلى ركنين: إخلاص مع متابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انتفى واحد من هذين الركنين لم يكن لهذا العمل أثر. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإخلاص ما يشرك مع الله أحد في العمل، كل عبادة يتوجه بها إلى الله، ولا يشرك مع الله أحدا في عبادته، فلا يسوي مع الله غيره. يخلص المحبة لله، محبة كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولئن أشركته ليحبطن عملك. أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به والسير على نهجه واقتفاء أثره، لأن الابتداع تهمة للدين ودعوى بالتقصير ودعوى لعدم كمال الدين. وقد أنزل الله قوله الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين قد كمل وتم، فليس في حاجة إلى بدعة تكمله وتتممه، بل قد تم وكمل والحمد لله رب العالمين. ثم إذا لاحظنا ما يحصل من النكوص عن ذلك المنهج من الافتراق والاختلاف والتخلف، ما يلحظ به ما حصل وما نتج لهذه الأمة حينما تخلف قوم منها عن ذلك المنهج، وأن هذا سبيلي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا، سبيل واحد، لم يقل سبل. إذن المنهج واحد، الطريق واحد، ليس ثم طرق موصلة إلى الله إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فهذا خطه، هذا صراطه المستقيم، والخطوط التي عن اليمين وعن الشمال على كل واحد منها داع إلى النار والعياذ بالله. بل نحن في دعائنا في بداية كل صلاة حينما نقرأ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ما قلنا أنواع الصراطات، بل صراط واحد، اهدنا الصراط المستقيم الذي هو صراط محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأمم التي سبقتنا حينما اختلفت بعدما جاءها العلم تضاربت وتصارعت وتنافرت، فكان كل حزب بما لديهم فرحون، تصارعوا كل يدعي معه الحق، فانمحت معالم الهداية، فكانوا إما مغضوب عليهم لإخفائهم لمعالم الدين، أو ضالون لجهلهم واختفاء معالم دينهم عن منهجهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم حينما تسلك المنهج النبوي وتسير وفق الهداية الراشدة لا تختلف ولا تتنافر ولا تتحاقد، بل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كل منا يأمر أخاه بالمعروف، وكل منا ينهى أخاه عن المنكر قدر استطاعته، قدر استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل منا حريص على إخوته، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو المنهج الراشد. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا هو المنهج الراشد، التعاون على البر والتقوى. كل ما هو بر ويدعو إلى البر ويؤول إلى البر مأمورون بالتعاون عليه، وكل ما يدعو إلى الإثم والعدوان منهيون عن التعاون عليه. بل نتناصح فيما بيننا ونأتمر فيما بيننا بما يدفع الإثم والعدوان. وهذه الأمة حينما تسير وفق المنهج الراشد تكون رحمة للعالمين، لأن نبيها صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. فحينما تسير وفق منهج نبيها صلى الله عليه وسلم وتقتفي أثره تكون رحمة للعالمين، تدعو إلى الخير، تأمر بالخير، تتعاون على البر والتقوى، تحرص على إيصال الخير لكل الناس. إيصال الخير لكل الناس، نعم، فهم أهل الرحمة، أهل الإحسان، أهل البر. يحرصون على أن يكونوا مفاتيح خير مغالق شر، كما كان نبيهم صلى الله عليه وسلم. فيصل برهم وإحسانهم لكافة الناس، مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم. أهل قسط وعدل بين الناس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لاحظ، بر وإقساط، إحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا. شوف القيم والمثل، شوف المنهج الراشد الذي به تكون هذه الأمة رحمة للعالمين. وقولوا للناس حسنا. لذلك لما دخل النفر من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليكم، أي الموت، قالت عائشة السلام عليكم ولعنة الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، مع أنهم يقولوا الموت عليكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا، بل كان يحسن ويحب الإحسان ويكافئ على الإحسان ويدعو إلى مكارم الأخلاق. لما جاء وفد أو سبي طيب ابنة حاتم الطائي وعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنا ابنة حاتم الطائي، فكها النبي من الأسر وفك قومها من الأسر. لماذا؟ لأن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. حاتم الطائي مات على ماذا؟ على الكفر، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبرز هذه القيمة الإنسانية في الأمة وهي مكارم الأخلاق، فكهم من الأسر، فداهم، من تصدق بالإعتاق وإلا يفتى من بيت، يعطى من بيت المال، فكهم من الأسر لأن أبيها يحب مكارم الأخلاق. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مكارم الأخلاق في ذلك الموقف. طيب هو موقف الآن القتال مع الأعداء، ومع ذلك لم يغفل عن هذه القيمة التي يربي عليها أمته صلى الله عليه وسلم. لذلك من أراد أن يتبصر نصوص الكتاب والسنة عليه أن يتدارس سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهي الترجمة العملية للنص من الكتاب والسنة. وسيرة صحابته وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، أصحابه رضوان الله عليهم، فهم قد امتثلوا خلقه وساروا على نهجه، وكان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. قالت عائشة: كان خلقه القرآن. فيأتي في المواضع التي يؤمر فيها بالإحسان في القرآن يحسن، يأتي في المواضع التي فيها غيرة على محارم الله تجده، يأتي في المواضع التي المنافحة عن دين الله تجده. فكان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. فأمة الإسلام لن يصلح شأنها ولن يعلو قدرها ولن تكون لها القوة والمنعة إلا بانتهاج سيرة نبيها صلى الله عليه وسلم. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لن يصلح هذه الأمة أفكار الرجال المنتزعة من مخيلاتهم وتصوراتهم التي تتماشى مع أحوالهم ونفسياتهم وشهواتهم ونزواتهم، لا، لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والذي أصلح أولها اتباعهم واقتفاؤهم لأثر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا التوجيه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كل هذه توجيهات نبوية كريمة تجعلنا نسترشد ونستنير بها الطريق فنصل إلى مرضات الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب إذا خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الله؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اتبعوني يحببكم الله، تريدون الله يحبكم اتبعوا رسول الله، لأنه مؤيد بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أردت أن تصل إلى مرضات الله، إلى محاب الله، وتجتنب مساخط الله، اتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خذ بأمره واجتنب نهيه، فتكون في مرضات الله وتنال رضا الله سبحانه وتعالى. أحببت أن أقدم بتلكم الكلمات بين يدي درسنا، لعل الله أن ينفعني وينفع سامعيها بما أقول، وأسأل الله أن يثبتني ويثبتكم على دينه، وأن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلم الله عليك. والله أن على أساس الترتيب اللي ذكرتموه أن من السبت نبدأ، فإذا كان فيه شيء ولا الوقت، لأن أيضا عندي كما أبديت لكم.
طيب الإخوة في المناطق، إذا كان نبدأ بعرض الأسئلة على فضيلة الشيخ. الإخوان في الطائف، الشيخ هلال القرشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: إذا لم يكن لدى طالب العلم قدرة على معرفة الراجح والمرجوح، فكيف نميز بين أقوال السلف في تفسير الآيات؟
هذا سؤال. طيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طالب العلم إن كان له قدرة على الوصول إلى الحق بالفعل بما منحه الله من علم، أو بالقوة القريبة القدرة على البحث والنظر في كلام أهل العلم والتمييز بين صحيحها وسقيمها والترجيح، فيلزمه ذلك وهو الواجب عليه، ولا يجوز له أن يقلد أحدا من أهل العلم. أما إن كان ليس عنده قدرة، أو ليس لديه قدرة على التمييز بين أقوال أهل العلم ويصعب عليه ذلك، فقد وجهه ربه سبحانه وتعالى فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات. فيسأل أهل العلم ممن عرفوا بالعلم والديانة والأمانة والحرص على متابعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقد أدى الذي عليه. فالله سبحانه وتعالى أمره بسؤال أهل العلم فقد سألهم، لكن عليه أن يحرص على ألا يسأل إلا من عرف بعلم ودين وأمانة ومتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن أحدنا إذا أراد أمرا من أمور الدنيا فإنه يسأل عن الأمثل له في ذلك. إذا أراد أن يشتري مثلا سلعة من السلع، فماذا يفعل؟ يسأل أهل السوق أو أهل الخبرة عن هذه السلعة أيها أمثل وأفضل وأنفع، وعن سعرها، ويتبصر فيما يكون له في ذلك مصلحة. إذا اشترى جهازا من الأجهزة فإنه يكون مع كتالوج كما يقولون، أو الموضة البرنامج، ينظر فيه ويتقصى خطه 120 ولا 110، يشبك هكذا، كيف الأمثل في استعماله والاستفادة منه. فإن كان لا يعرف ولم يستطع من خلال البرنامج الموجود مع الجهاز، يروح يبحث عن خبير، يسأل أهل الخبرة والعلم بهذا الجهاز. طيب إذا كان كذلك في أمور الدنيا، فكيف بأمور الدين؟ كيف بأمور الدين؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا ظهر تعارض الأدلة ولم يمكن الجمع بينهما، فما هي الضوابط لذلك؟
أولا الأدلة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الأدلة لا تتعارض في الحقيقة، إنما التعارض يكون عند المجتهد عند الناظر، أما الأدلة كل من عند الله لا يختلف ولا يتعارض، إنما الناظر أو الباحث أو المجتهد والذي قد يكون عنده تعارض، إما لنقص في البحث أو نقص في الاستقصاء أو عدم وضوح مسألة، وفوق كل ذي علم علم. أما التعارض الحقيقي فليس موجودا، فلذلك أهل العلم قالوا إذا كان المجتهد عرض له مثل ذلك الأمر بأن يكون هناك نص ظاهره في نظره يعارض نص، فإنه يسعى للجمع بينهما، فهناك عام وخاص فيحمل العام على الخاص، وهناك مطلق ومقيد، وهناك مجمل ومبين. فإذا لم يمكن الجمع بينهما على وجه من الوجوه، فإنه يرجح، يبحث عن وجه الترجيح، فهذا النص مثلا صاحب القصة هو من يرويها، وذلك النص غير صاحب القصة، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال أو غيرها، وكان أبي رافع هو المرسل، وابن عباس قال تزوجه وهو محرم، فإذا من مقدم على من؟ أبو رافع هو المرسل بينهما، أليس يكون هو الأولى؟ هو الأولى، هذا مرجح، يرجح أن صاحب القصة أولى بالحفظ والإتقان ممن لم يكن هو صاحب تلك القصة، فابن عباس كان صغيرا كما قال الزهري وغيره رحمه الله، وعلى هذا يعمل المجتهد. فإذا كان ثم قرينة ترجح نصا على نص يعمل تلك القرينة، هذا النص رواته أوثق مثلا إذا كان من جهة رواية الحديث، وذلك رواته فيهم من الضعف ما فيهم، فيعمل مصطلح الحديث في ذلك فيرجح هذا على ذاك باعتبار أن هذا الحديث أو النص رواته أوثق وأكثر وهلم جرا. فإن لم يتمكن من الجمع فإنه يبحث في الناسخ والمنسوخ إذا كان ثم علم يقين بالمتقدم والمتأخر من النصين، فيكون النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم فإن لم يتبين له الناسخ من المنسوخ، فلم يعلم بالتاريخ أيهما المتقدم من المتأخر، فقالوا يتوقف ويبحث عن مرجح آخر خارج عن النص، بأن هذا أصول الشريعة تقتضي، البراءة الأصلية تسنده ونحو ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نعم. نعم يا شيخ.
مثل أسئلة يا شيخ.
بارك الله
فيك. نشكر الأخوة في الطائف وننتقل الأخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد العزي مدير مركز الدعوة والإرشاد.
باقي لكم ربع ساعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشيخ عواد.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك وبيك وبارك في عمرك وعملك.
أسأل الله يجعلك مباركا أينما كنت.
وأنتم كذلك والسامعين.
هذا سائل يقول حفظكم الله، ما ذكره الشيخ منصور البغوثي رحمه الله في الروض هل هو المشهور من المذهب أم أن ما ذكره هو ما رآه راجحا بين الروايات في المذهب؟ وهل توجد مسائل ذكرها الشيخ خالف فيها المذهب وخرج عنها؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ عواد أراد أن يدخلنا في المنهج قبل أن ندلج إلى المنهج، ولكن الشيخ منصور تعرف أن المسألة تحديد المذهب يختلف باختلاف العلماء، فالمذهب عند الحنابلة قد يكون عند المتقدمين ما ليس عند المتأخرين، فعلماء المذهب يجتهدون في التصحيح والتوجيه، وكل يرى من خلال قواعد وأصول المذهب أن ذلك موافق لأصوله وقواعده، وأن ذلك على خلاف وأن الآخر على خلاف ذلك. فالشيخ منصور رحمه الله هو من محقق المذهب من المتأخرين، فقد يرى أن هذا هو المذهب، وهو في الغالب لا نريد أن يعني ندخل في القضية العلمية المتخصصة قبل أن نبدأ في الكتاب، لكن ذكروا نجتز منها هذه المعلومة، ذكروا أن المذهب عند المتأخرين مذهب الحنابلة عند المتأخرين ما اتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى موسى الحجاوي وصاحب الإقناع وصاحب المنتهى ابن النجار، فما اتفق عليه فهو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة رحمك الله، وما اختلف عليه فإن المذهب ما في المنتهى. فلذلك نجد الشيخ منصور رحمه الله حينما شرح الزاد وكذلك قبله شرح الإقناع سعى أن يوجه عبارات صاحب الإقناع والزاد إلى ما يوافق المذهب عند المتأخرين، وهذا سيتبين أو معي أو مع غيري من المشايخ اللي يدرسون مواضيع من الكتاب إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
تعرف أن المذهب عند المتأخرين هو من علاء الدين المرداوي رحمه الله صاحب كتاب الإنصاف، فهنا يبدأ المتأخرون إلى ما بعد ذلك. نعم، يعني تقريبا 800.
أحسن الله إليكم.
نعم. وإياه سمي.
يقول السائل من نوى السفر واستعد له ودخل وقت صلاة الظهر وهو لم يخرج من البلد، هل يجوز له أن يصلي الظهر ويجمع معها العصر وهو لم يخرج من بلده لأنه قد نوى السفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من كان في البلد ولم يفارق عامر بلدته لا يجوز له أن يترخص برخص السفر على الصحيح، بل يؤدي الصلاة في وقتها تامة غير مقصورة. أما إذا خرج من عامر بلدته بأن خلف عامر بلدته وراء ظهره ولو لم يكن بعيدا ناويا للسفر مسافة قصر، فإنه يجوز له حين ذاك الجمع والقصر ولو دخل عليه وقت تلك الصلاة وهو في بلدته. العبرة بأدائها، هذا على الصحيح من قولي أهل العلم، وإن كان خلاف المذهب عند الحنابلة. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: أحد الشباب من جماعة المسجد يريد الذهاب إلى الأردن مع جماعة التبليغ، وبماذا تنصحونه؟
أعد السؤال يا شيخ.
يقول السائل: أحد الشباب من جماعة مسجدنا يريد الذهاب إلى بلاد الأردن مع جماعة التبليغ، فبماذا تنصحونه؟
أنصحه بأن يلزم أرضه وبلده، وأن يلتف حول أهل العلم منهم، فهم أهل الديانة والعلم والخير إن شاء الله، خير له من أن يخرج في أمر قد لا يكون له صلاح في دينه ولا دنياه، بل عليه أن يبقى عند أهل بلده ويلتف حول أهل العلم ويتعلم على أيديهم، ويحرص على أن يتبع العلم العمل، ففي ذلك صلاحه ونجاحه وفلاحه، وعليه أن يحرص إذا كان فيه نشاط وجهد وهمة أن يبلغ آيات ربه، بلغوا عني ولو آية، في أهله، في إخوانه، في عشيرته، في أهل سوقه، مسجده، يذكرهم بالله، يبلغهم ولو آية، إذا علم آية وفهمها ودرسها وكان على علم بها يجلس ويعلم إخوانه من هو أقل منه، وإذا كان يحتاج إلى مزيد علم يركب إلى أهل العلم ويلحق بهم وبركبهم، خير له من أن يتنقل هنا وهناك مما قد لا يكون له في صلاح في دينه ولا دنياه. فكان سلفنا يلحقون بأهل العلم، أحمد رحمه الله الإمام المبجل أحمد بن حنبل سافر لليمن ليسمع حديثا من عبد الرزاق، راح ليسمع الحديث يتعلم العلم. مالك رحمه الله رأى أن المدينة مأرز الإيمان ودار الهجرة وبيت العلماء، فبقي في المدينة وأخذ عن أهل العلم فيها، ولم يخرج من المدينة إلا للحج فقط، ومن مذهبه أن المدينة أفضل من مكة رحمه الله. فنصيحتي للأخوة من الشباب أن يستثمروا الجهد والوقت في العلم الذي يورث العمل، خير لهم من أن يذهبوا إلى هنا وهناك ويضيعوا الأوقات بما قد لا يكون فيه صلاح لدينهم ولا دنياهم. نعم.
أشكر الشيخ عواد، أشكر الأخوة في عرعر، وننتقل للأخوة في الجو في جامعة الشيخ سالم تيمية، الشيخ إبراهيم سليمان عضو الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله معالي الشيخ، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. أول هذه الأسئلة، يقول السائل: هل هذا الدرس سيستمر على مدار العام أم في الإجازة فقط؟ وكيف يكون شرح هذا الكتاب؟ هل يكون متوسطا أم طويلا تفصيليا؟
هذا سؤال لي شق منه وشق آخر ليس لي منه نصيب. أما الشق الذي يخصني وهو الشرح، هل يكون شرحا طويلا أم مختصرا؟ سأحرص إن شاء الله وبالتشاور مع الإخوة أن يكون الشرح متوافقا مع الزمن ليتناسب مع المدة، والمقصود الفائدة والعلم بالقدر الذي أستطيع، وفوق كل ذي علم علي، ولا أدعي أن عندي علما كثيرا، بل عندي بلغة أسأل الله أن يزدني من أن يزيدني من علم، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قراءة وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فنحرص على ما يكون فيه النفع إن شاء الله بالقدر المستطاع، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم ويرزقني وإياكم العلم النافع، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما ضابط الشرك الأصغر وهل يدخل تحت المشيئة؟
الشرك، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الشرك الأصغر ما لم يبلغ الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فما كان من وسائل وكيسير الرياء، ما كان من ألفاظ تدرج على اللسان ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله لا تعظيما للمحلوف به كتعظيم الله، هذا من الشرك الأصغر فيما ليس فيه تسوية لغير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أما ما كان فيه تسوية لغير الله بالله فيما هو من خصائصه، من خصائص الله كالعبادة، هذا شرك أكبر. أما كون الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أم لا، فهذا فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أنه غير داخل تحت المشيئة ويدخله في عموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقول هذا عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، إلا أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار. ومن أهل العلم من يرى أن الشرك الأصغر ككبائر الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، وهذا يختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي غفر الله له. ونحن لسنا بصدد هل يدخل أو لا يدخل، نحن بصدد أن لا نفعل ذلك، أنجى لنا وأنجح. يعني كونه يدخل أو لا يدخل هو أمر فيه معصية لله وإن كان أكبر من الكبائر، ولكن المأمور به العبد أن يحرص ألا يلج مع ذلك الباب، وإذا وقع منه شيء من ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فحري بالمسلم أن يحرص أن يجانب الشرك بنوعيه، لأن ملابسة الشرك الأصغر مئنة ومظنة أن يستجريه إلى ما هو أبعد من ذلك. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، لأنه سبيل وطريق قد يوصل إلى الشرك الأكبر إن تهون به. فكثير الرياء والإعظاض عن الآخرة، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، قد يؤول بالعبد أن ينسى الله فينساه الله. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة نذرت أن تصوم شهرا كاملا إن شفى الله مريضها، والآن شفي هذا المريض، فهل يلزمها صيام شهر متتابعا أم يجوز أن يكون متفرقا؟
على حسب، هي قالت شهرا كاملا، إن كان قصدها شهر اللي هو 30 يوم من أول الشهر إلى طلوع الشهر الآخر قاصدة شهر بهذا المعنى فإن يلزمها التتابع إن قصدت ذلك، وإن قصدت أن تصوم مقدار شهر فإنها لا يلزمها التتابع، فهو على نيتها وقصدها. إن كان تقصد شهرا كاملا أي من الهلال إلى الهلال هذا معناه الشهر قاصدا هم به تتابع، أما إذا كان نيتها وقصدها أياما 30 يوم قصدها تصوم 30 يوم لم تقصد الشهر الهلالي فيكون مقدار ذلك 30 يوم، هذا يرجع إلى نيتها قصدها. نعم.
أشكر الأخوة أشكر الأخوة في الجوف، ولعلنا ننتقل الأخوة في جامع العويضة الشيخ محمد النهيبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك الله يا شيخ.
ما هو القدر الذي يعد به صاحبه متمكنا من أخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة؟
ما فهمت السؤال.
السؤال
فضيلة الشيخ، ما هو القدر الذي يعد به صاحبه متمكنا من أخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة مباشرة؟
كان يعني بعض السؤال، لكن القدر الذي يعد به متمكنا من أخذ الأحكام من الكتاب والسنة.
الأخوة في الجامع يقولون المعرفة بعد ما يمكن السؤال.
نعم، إذا كان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، القدر الذي يتمكن به الإنسان أو طالب العلم من أن يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة بأن يحصل العلوم التي تعينه على فهم الكتاب والسنة من علم العربية اللغة، فالقرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون عنده معرفة بعلم اللغة العربية بالقدر الذي يستطيع به فهم الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تكلم بالضاد من الخلق، فقد أعطي جوامع الكلم، فيكون عنده علم بالعربية وعلم بالنحو لأن به يستقيم الكلام، بالنحو القدر الذي يستقيم به اللسان يدرك به معنى الكلام، هذا فاعل وهذا مفعول. أما إذا لم يكن عنده قدر من النحو فقد يقلب الفاعل مفعولا فيلتبس الكلام بعضه ببعض، لذلك كان العرب يسمعون القرآن ويفهمونه من خلال السماع، مجرد ما يسمعون يفهم، ليه؟ عنده هذه الآلة اللغة والنحو اللي السليقة، لم تدون علم النحو كعلم لكنه كسليقة ألسنتهم غير معوجة، فلما دخل الإعوجاج في ألسنة العرب احتاجوا إلى وضع هذا العلم، كما في قصة أبو الأسود الدؤلي قصة علي رضي الله عنه وغيره. فلا بد إذن من إدراك أو العلم باللغة والنحو، أيضا علوم الاجتهاد، أصول الفقه، أصول الفقه ليستطيع أن يستنبط وفق قواعد وأصول لا تختل، ليس وفق تشه وهوى بل وفق قواعد وضوابط وأصول قائمة عنده. أيضا العلم بمصطلح الحديث وعلم الرجال والرواية والدراية ليستطيع أن ينظر في النص إن كان من جهة الحديث من جهة السنة هل هذا حديث صحيح مقبول سواء كان صحيحا أو حسنا أو أن هذا الحديث ضعيف وهل ضعفه ضعف يحتمل بأن يكون في عملية الاعتبار كما هو في المصطلح في الشواهد والمتابعات أم أنه ضعف شديد لا يدخل في الاعتبار فلا يعضد أو لا يعضد غيره كأن يكون فيه متروكا متهم بكذب أو من به غفلة شديدة أو كثير الخطأ الوهم ونحو ذلك المقصود أن تكتمل عنده آلات العلم من جهة اللغة والنحو والفقه وأصول الفقه وأيضا الحديث ومصطلحه ليستطيع بذلك الاجتهاد إن شاء الله وهناك مبحث في آخر علم الأصول يبحثون فيه الاجتهاد وآلاته فليرجع إليه
أشكر الأخوة
أصول الفقه
نعم نشكر الأخوة ولعل ضيق الوقت نعرض بعض أسئلة الحضور لارتباط الشيخ باقي عندنا سؤالين حضور يعني
إن شاء الله
صلى الله عليك الشيخ هذا سائل يقول بأي المصون يبدأ طالب العلم في الفقه في الفقه وأصوله وقواعده
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المتون في الفقه كثيرة لله الحمد ولكن ليختار من المتون ما يكون عنده قدرة لحفظه مثلا إن كان يريد حفظا وفهمه وإدراكه فيبدأ ببعض المتون المختصرة إن استطاع على الحفظ يحفظ وإن لم يستطع فعليه بكثرة المراجعة حتى ينطبع في قلبه كما وجه إلى ذلك الشيخ الفاضل العالم الزاهد رحمه الله ابن سعدي غفر الله له وقد ذكر لهذه الرؤية أو التصور الحافظ بن حجر رحمه الله قال إن بعضهم يظن أن الهيثمي حافظ الهيثمي أحفظ من شيخنا زين الدين العراقي ولكن شيخنا زين الدين العراقي أحفظ منه ولكن الهيثمي كان كثير المطالعة كثير المطالعة هذا أحفظ لكن يحتاج وقت عشان يبدأ يستذكر أما هذا كثير المطالعة توه قارئ قريب عهد بقراءتها فتكون قريبة منه فإن استطاع الحفظ فبها ونعمة إن لم يستطع فيكثر مطالعة والمتن إن كان مثل دليل الطالب وهو مختصر فيه ترتيب بالنسبة للشروط والأركان والواجبات والسنن ولكن مسائله أقل من مسائل الزاد فالزاد المستقنع أكثر مسائل من دليل الطالب فهو أنفع من هذا الباب وإن كان دليل الطالب أنفع من جهة الترتيب فلذلك إن حفظ الزاد فهو أولى وأنفع له نعم أما في أصول الفقه الورقات مثلا أو إن ارتقى بعض كتب مثل الشيخ بن عثيمين له أيضا كتاب في ذلك لو حفظه أو إن استطاع روضة الناظر فبها ونعمت أو التحرير إن كان عندهم لأن الناس يتفاوتون في الهمم وقوة الحافظة فمنهم من يستطيع ذلك ومنهم من لا يستطيع وغيره أصول الفقه قواعد الفقهية في كتب موجودة كثيرة في قواعد الفقهية لكن ليس في ذهني الآن كتاب محدد أنصح به لمسألة الحفظ، لكن موجود كتب، وكل مذهب لهم كتبهم في قواعدهم الفقهية، في القواعد الفقهية. نعم.
نختم بهذا السؤال، يقول هل
في القواعد لابن رجب رحمه الله، لكن إشكالية أن قواعد ابن رجب رحمه الله فيها ما هو قاعدة وفيها ما هو ضابط ليس بقاعدة، فمن هنا تأتي إشكالية، وإلا هي واسعة ونافعة. نعم.
يقول هل صيام ثلاثة الأيام البيض محدد في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أم أنه في أي وقت من الشهر؟
الأيام البيض نعم، يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه الأيام البيض فيستحب صيامها. أما الصيام ثلاثة أيام من كل شهر أيضا هذا أمر آخر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر فيكون أعم، فمن أراد يصوم الأيام البيض ويدركها بصيام ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، أما صيام الآخر وهو ثلاثة أيام فيكون حكم آخر، يستحب له أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، إن جعلها الأيام البيض فبها ونعمة، إن لم يحصل له الأيام البيض يصوم ثلاثة أيام من أي الشهر. نعم.
قبل
لا تسمى الأيام بيض إن لم تكن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم.
قبل الختام أنبه الأخوة أنه بعد صلاة المغرب سيكون معنا معالي الشيخ عبد الله بن غيان في درسه المعلن عنه، وأسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في جهود شيخنا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وأن يجزي له المثوبة وأن يعظم له الأجر وأن ينفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على
نبينا محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تتشرف مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في هذا اللقاء الأول ضمن سلسلة الدورة العلمية لنخبة من كبار العلماء، ومع اللقاء الثالث معنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن الوهاب أحد أحفاد أئمة الدعوة، أسأل الله عز وجل أن يجعلهم مباركين أينما كانوا، وأن ينفع بعلمهم الإسلام والمسلمين، ولعلمي بأن فضيلة الشيخ لا يحب الإطراء ولا يحب التقديم، لذلك أستبيحكم عذرا، وأعلم أن الإخوة في المناطق سواء معنا في مدينة عرعر وفي مدينة الجوف وفي الطائف، وكذلك الإخوة في جامع العويضة في أشد الشوق إلى هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم علمائنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء الأول مع صاحب الفضيلة، وسيكون معنا في هذا الدرس شرح كتاب الروض المربع، وأما اليوم فهناك كلمة مقدمة من فضيلة الشيخ وتوجيه لأبنائه. وقبل ذلك، وقبل أن يبدأ فضيلة الشيخ حديثه، أنبه أن هذا الدرس سينتقل بعد صلاة المغرب من كل يوم السبت، وهذا الدرس الأول بالنسبة لهذا اليوم، ثم بعد ذلك من الأسبوع القادم سيكون الدرس بعد صلاة المغرب من كل يوم السبت. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وإلى كلمة الشيخ وفقه الله وسدده.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم وعلى ما تفضل، فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جمعنا في هذا المكان المبارك نتدارس العلم ونتواصى بالحق ونتواصى بالخير، وذلك فضل الله على عباده. ثم اعلموا عباد الله أن أفضل نعمة أنعمها الله علينا نعمة الإسلام، قل بفضل الله وبنعمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله الإسلام ونعمته القرآن. فالله سبحانه وتعالى تفضل علينا وهدانا لهذا الدين العظيم دين الله. إن الدين عند الله الإسلام ذلكم الدين الذي به النجاة وبه السعادة وبه الفلاح في الدنيا والآخرة. فهذا الدين جمع أفضل وأكمل الشرائع وأتمها. تفضل الله به علينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله لنا هذا الدين وجعلنا مسلمين. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يختم لنا بصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اعلموا عباد الله أن من فضل الله على عبده أن يجعله عالما أو متعلما، أن يرزقه الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من فضل الله على عبده أن يرزقه علما نافعا. من فضل الله على عبده أن يوفقه للفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقد رفع الله منزلة أهل العلم وأعلى شأنهم فجعلهم من الشهداء على وحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة قائمة بالقسط، لا وأولي العلم قائمة بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعل أهل العلم ممن يشهد على وحدانيته سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى نوه بمنزلتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. فضل، وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ومن فضل الله على المتعلم أو العالم أن النملة في جحرها تستغفر له، والحيتان تحت الماء تستغفر له، وطالب العلم تضع الملائكة لها أجنحة رضا بما يعمل، وطالب العلم إذا سلك طريقا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وطالب العلم إذا سلك سبيلا فإنما هو في جهاد. وقد دلت النصوص من السنة على هذه المعاني. وهذا تحفيز لأصحاب هذه الملة وهذا الدين ليتعلموا وليحصلوا العلم، لأن به رفعتهم وعزهم وتمكينهم. بل العلم قبل القول والعمل، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فنجد الإمام البخاري رحمه الله وهو من هو علما وفقها ودراية ورواية رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، بوب على ذلك، قال: باب العلم قبل القول والعمل. لأن العمل والقول لا يصلح إلا إذا كان وفق المنهج الصحيح. والمنهج الصحيح الذي يصلح به العمل والقول ما كان خالصا لله موافقا لسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما كان خالصا لله قبله الله، ويضاف إلى ذلك ما كان العبد فيه متبعا لسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الابتداء، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. فلذلك أدرك علماء هذه الأمة من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من سلك مسلكهم ونهج نهجهم أن العمل والقول لا بد أن يستند إلى ركنين: إخلاص مع متابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انتفى واحد من هذين الركنين لم يكن لهذا العمل أثر، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإخلاص ما يشرك مع الله أحد في العمل، كل عبادة يتوجه بها إلى الله، ولا يشرك مع الله أحدا في عبادته، فلا يسوي مع الله غيره. يخلص المحبة لله، محبة كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولئن أشركت ليحبطن عملك. أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به والسير على نهجه واقتفاء أثره، لأن الابتداع تهمة للدين ودعوى بالتقصير ودعوى لعدم كمال الدين. وقد أنزل الله قوله الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين قد كمل وتم، فليس في حاجة إلى بدعة تكمله وتتممه، بل قد تم وكمل والحمد لله رب العالمين. ثم إذا لاحظنا ما يحصل من النكوص عن ذلك المنهج من الافتراق والاختلاف والتخلف، ما يلحظ به ما حصل وما نتج لهذه الأمة حينما تخلف قوم منها عن ذلك المنهج، وأن هذا سبيلي فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا، سبيل واحد، لم يقل سبل، إذن المنهج واحد، الطريق واحد، ليس ثم طرق موصلة إلى الله إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فهذا خطه، هذا صراطه المستقيم، والخطوط التي عن اليمين وعن الشمال على كل واحد منها داع إلى النار والعياذ بالله. بل نحن في دعائنا في بداية كل صلاة حينما نقرأ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ما قلنا أنواع الصراطات بل صراط واحد، اهدنا الصراط المستقيم الذي هو صراط محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأمم التي سبقتنا حينما اختلفت بعدما جاءها العلم تضاربت وتصارعت وتنافرت، فكان كل حزب بما لديهم فرحون، تصارعوا كل يدعي معه الحق، فانمحت معالم الهداية، فكانوا إما مغضوب عليهم لإخفائهم لمعالم الدين أو ضالون لجهلهم واختفاء معالم دينهم عن منهجهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم حينما تسلك المنهج النبوي وتسير وفق الهداية الراشدة لا تختلف ولا تتنافر ولا تتحاقد، بل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كل منا يأمر أخاه بالمعروف وكل منا ينهى أخاه عن المنكر قدر استطاعته قدر استطاعته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل منا حريص على إخوته، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا هو المنهج الراشد. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا هو المنهج الراشد، التعاون على البر والتقوى. كل ما هو بر ويدعو إلى البر ويؤول إلى البر مأمورون بالتعاون عليه، وكل ما يدعو إلى الإثم والعدوان منهيون عن التعاون عليه، بل نتناصح فيما بيننا ونأتمر فيما بيننا بما يدفع الإثم والعدوان. وهذه الأمة حينما تسير وفق المنهج الراشد تكون رحمة للعالمين، لأن نبيها صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فحينما تسير وفق منهج نبيها صلى الله عليه وسلم وتقتفي أثره تكون رحمة للعالمين، تدعو إلى الخير، تأمر بالخير، تتعاون على البر والتقوى، تحرص على إيصال الخير لكل الناس. إيصال الخير لكل الناس، نعم، فهم أهل الرحمة، أهل الإحسان، أهل البر. يحرصون على أن يكونوا مفاتيح خير مغالق الشر كما كان نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيصل برهم وإحسانهم لكافة الناس مؤمنهم وكافرهم مؤمنهم وكافرهم، أهل قسط وعدل بين الناس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ها وتقسطوا إليهم، لاحظ، بر وإقصاء، إحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا. شوف القيم والمثل، شوف المنهج الراشد الذي به تكون هذه الأمة رحمة للعالمين. وقولوا للناس حسنا. لذلك لما دخل النفر من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليكم أي الموت، قالت عائشة السلام عليكم ولعنة الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، مع أنهم يقولوا الموت عليكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا، بل كان يحسن ويحب الإحسان ويكافئ على الإحسان ويدعو إلى مكارم الأخلاق. لما جاء وفد أو سبي طيب ابنة حاتم الطائي وعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنا ابنة حاتم الطائي، فكها النبي من الأسر وفك قومها من الأسر. لماذا؟ لأن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. حاتم الطائي مات على ماذا؟ على الكفر، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبرز هذه القيمة الإنسانية في الأمة وهي مكارم الأخلاق، فكهم من الأسر، فداهم، من تصدق بالإعتاق وإلا يفتى من بيت، يعطى من بيت المال، فكهم من الأسر لأن أبيها يحب مكارم الأخلاق. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مكارم الأخلاق في ذلك الموقف. طيب هو موقف الآن القتال مع الأعداء، ومع ذلك لم يغفل عن هذه القيمة التي يربي عليها أمته صلى الله عليه وسلم. لذلك من أراد أن يتبصر نصوص الكتاب والسنة عليه أن يتدارس سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهي الترجمة العملية للنص من الكتاب والسنة، وسيرة صحابته وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، أصحابه رضوان الله عليهم، فهم قد امتثلوا خلقه وساروا على نهجه، وكان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، قالت عائشة كان خلقه القرآن. فيأتي في المواضع التي يؤمر فيها بالإحسان في القرآن يحسن، يأتي في المواضع التي فيها غيرة على محارم الله تجده، يأتي في المواضع التي المنافحة عن دين الله تجده، فكان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. فأمة الإسلام لن يصلح شأنها ولن يعلو قدرها ولن تكون لها القوة والمنعة إلا بانتهاج سيرة نبيها صلى الله عليه وسلم، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لن يصلح هذه الأمة أفكار الرجال المنتزعة من مخيلاتهم وتصوراتهم التي تتماشى مع أحوالهم ونفسياتهم وشهواتهم ونزواتهم، لا، لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والذي أصلح أولها اتباعهم واقتفاؤهم لأثر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا التوجيه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كل هذه توجيهات نبوية كريمة تجعلنا نسترشد ونستنير بها الطريق فنصل إلى مرضات الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب إذا خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الله؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اتبعوني يحببكم الله، تريدون الله يحبكم اتبعوا رسول الله، لأنه مؤيد بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أردت أن تصل إلى مرضات الله، إلى محاب الله، وتجتنب مساخط الله، اتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خذ بأمره واجتنب نهيه فتكون في مرضات الله وتنال رضا الله سبحانه وتعالى. أحببت أن أقدم بتلكم الكلمات بين يدي درسنا لعل الله أن ينفعني وينفع سامعيها بما أقول، وأسأل الله أن يثبتني ويثبتكم على دينه، وأن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلم الله عليك. والله أن على أساس الترتيب اللي ذكرتموه أن من السبت نبدأ، فإذا كان فيه شيء ولا شيء الوقت، لأنه أيضا عندي كما أبديت لكم.
طيب الإخوة في المناطق إذا كان نبدأ بعرض الأسئلة على فضيلة الشيخ. الإخوان في الطائف الشيخ هلال القرشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بكم. هذا سائل يقول إذا لم يكن لدى طالب العلم قدرة على معرفة الراجح والمرجوح فكيف نميز بين أقوال السلف في تفسير الآيات؟
هذا سؤال. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طالب العلم إن كان له قدرة على الوصول إلى الحق بالفعل بما منحه الله من علم، أو بالقوة القريبة القدرة على البحث والنظر في كلام أهل العلم والتمييز بين صحيحها وسقيمها والترجيح، فيلزمه ذلك وهو الواجب عليه، ولا يجوز له أن يقلد أحدا من أهل العلم. أما إن كان ليس عنده قدرة أو ليس لديه قدرة على التمييز بين أقوال أهل العلم ويصعب عليه ذلك، فقد وجهه ربه سبحانه وتعالى فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات. فيسأل أهل العلم ممن عرفوا بالعلم والديانة والأمانة والحرص على متابعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد أدى الذي عليه. فالله سبحانه وتعالى أمره بسؤال أهل العلم فقد سألهم، لكن عليه أن يحرص على ألا يسأل إلا من عرف بعلم ودين وأمانة ومتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن أحدنا إذا أراد أمرا من أمور الدنيا فإنه يسأل عن الأمثل له في ذلك. إذا أراد أن يشتري مثلا سلعة من السلع فماذا يفعل؟ يسأل أهل السوق أو أهل الخبرة عن هذه السلعة أيها أمثل وأفضل وأنفع، وعن سعرها، ويتبصر فيما يكون له في ذلك مصلحة. إذا اشترى جهازا من الأجهزة فإنه يكون مع كتالوج كما يقولون، أو الموضة البرنامج، ينظر فيه ويتقصى خطه 120 ولا 110، يشبك هكذا، كيف الأمثل في استعماله والاستفادة منه. فإن كان لا يعرف ولم يستطع من خلال البرنامج الموجود مع الجهاز يروح يبحث عن خبير، يسأل أهل الخبرة والعلم بهذا الجهاز. طيب إذا كان كذلك في أمور الدنيا فكيف بأمور الدين؟ كيف بأمور الدين؟
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا ظهر تعارض الأدلة ولم يمكن الجمع بينهما فما هي الضوابط لذلك؟
أولا الأدلة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الأدلة لا تتعارض في الحقيقة، إنما التعارض يكون عند المجتهد عند الناظر. أما الأدلة كل من عند الله لا يختلف ولا يتعارض، إنما الناظر أو الباحث أو المجتهد والذي قد يكون عنده تعارض، إما لنقص في البحث أو نقص في الاستقصاء أو عدم وضوح مسألة، وفوق كل ذي علم علم. أما التعارض الحقيقي فليس موجودا. فلذلك أهل العلم قالوا إذا كان المجتهد عرض له مثل ذلك الأمر بأن يكون هناك نص ظاهره في نظره يعارض نص، فإنه يسعى للجمع بينهما، فهناك عام وخاص فيحمل العام على الخاص، وهناك مطلق ومقيد، وهناك مجمل ومبين. فإذا لم يمكن الجمع بينهما على وجه من الوجوه فإنه يرجح، يبحث عن وجه الترجيح. فهذا النص مثلا صاحب القصة هو من يرويها، وذلك النص غير صاحب القصة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال أو غيرها، وكان أبي رافع هو المرسل، وابن عباس قال تزوجه وهو محرم. فإذا من مقدم على من؟ أبو رافع هو المرسل بينهما، أليس ليكون هو الأولى؟ هو الأولى. فهذا مرجح، يرجح أن صاحب القصة أولى بالحفظ والإتقان ممن لم يكن هو صاحب تلك القصة. فابن عباس كان صغيرا كما قال الزهري وغيره رحمه الله. وعلى هذا يعمل المجتهد. فإذا كان ثم قرينة ترجح نصا على نص يعمل تلك القرينة. هذا النص رواته أوثق مثلا إذا كان من جهة رواية الحديث، وذلك رواته فيهم من الضعف ما فيهم، فيعمل مصطلح الحديث في ذلك فيرجح هذا على ذاك باعتبار أن هذا الحديث أو النص رواته أوثق وأكثر وهلم جرا. فإن لم يتمكن من الجمع فإنه يبحث في الناسخ والمنسوخ إذا كان ثم مع علم يقين بالمتقدم والمتأخر من النصين، فيكون النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم فإن لم يتبين له الناسخ من المنسوخ فلم يعلم بالتاريخ أيهما المتقدم من المتأخر، فقالوا يتوقف ويبحث عن مرجح آخر خارج عن النص، بأن هذا أصول الشريعة تقتضي البراءة الأصلية تسنده ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم. نعم يا شيخ.
ماذا نسأل يا شيخ؟
بارك الله
فيك. نشكر الأخوة في الطائف وننتقل الأخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد.
طيب باقي لكم ربع ساعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشيخ عواد.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك وبيك وبارك في عمرك وعملك.
نسأل الله يجعلك مباركا أينما كنت.
وأنتم كذلك والسامعين.
هذا سائل يقول حفظكم الله، ما ذكره الشيخ منصور البغوثي رحمه الله في الروض هل هو المشهور من المذهب أم أن ما ذكره هو ما رآه راجحا بين الروايات في المذهب، وهل توجد مسائل ذكرها الشيخ خالف فيها المذهب وخرج عنها؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ عواد أراد أن يدخلنا في المنهج قبل أن ندلج إلى المنهج، ولكن الشيخ منصور تعرف أن المسألة تحديد المذهب يختلف باختلاف العلماء، فالمذهب عند الحنابلة قد يكون عند المتقدمين ما ليس عند المتأخرين، فعلماء المذهب يجتهدون في التصحيح والتوجيه، وكل يرى من خلال قواعد وأصول المذهب أن ذلك موافق لأصوله وقواعده، وأن ذلك على خلاف وأن الآخر على خلاف ذلك. فالشيخ منصور رحمه الله هو محقق المذهب من المتأخرين، فقد يرى أن هذا هو المذهب، وهو في الغالب لا نريد أن يعني ندخل في القضية العلمية المتخصصة قبل أن نبدأ في الكتاب، لكن ذكروا نجتز منها هذه المعلومة، ذكروا أن المذهب عند المتأخرين مذهب الحنابلة عند المتأخرين ما اتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى موسى الحجاوي وصاحب اللي هو صاحب الإقناع وصاحب المنتهى ابن النجار، فما اتفق عليه فهو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة رحمك الله، وما اختلف عليه فإن المذهب ما في المنتهى. فلذلك نجد الشيخ منصور رحمه الله حينما شرح الزاد وكذلك قبله شرح الإقناع سعى أن يوجه عبارات صاحب الإقناع والزاد إلى ما يوافق المذهب عند المتأخرين، وهذا سيتبين أو معي أو مع غيري من المشايخ اللي يدرسون مواضيع من الكتاب إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
تعرف أن المذهب عند المتأخرين هو من علاء الدين المرداوي رحمه الله صاحب كتاب الإنصاف، فهنا يبدأ المتأخرون إلى ما بعد ذلك. نعم يعني تقريبا 800.
أحسن الله إليكم.
نعم. وإياه سمي.
يقول السائل: من نوى السفر واستعد له ودخل وقت صلاة الظهر وهو لم يخرج من البلد، هل يجوز له أن يصلي الظهر ويجمع معها العصر وهو لم يخرج من بلده لأنه قد نوى السفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من كان في البلد ولم يفارق عامر بلدته لا يجوز له أن يترخص برخص السفر على الصحيح، بل يؤدي الصلاة في وقتها تامة غير مقصورة. أما إذا خرج من عامر بلدته بأن خلف عامر بلدته وراء ظهره ولو لم يكن بعيدا ناويا للسفر مسافة قصر، فإنه يجوز له حين ذاك الجمع والقصر ولو دخل عليه وقت تلك الصلاة وهو في بلدته، العبرة بأدائها. هذا على الصحيح من قولي أهل العلم وإن كان خلاف المذهب عند الحنابلة. نعم
صلى الله إليكم. يقول السائل: أحد الشباب من جماعة المسجد يريد الذهاب إلى الأردن مع جماعة التبليغ، فبماذا تنصحونه؟
أعد السؤال يا شيخ.
يقول السائل: الشباب
من
يقول أحد الشباب من جماعة مسجدنا يريد الذهاب إلى بلاد الأردن مع جماعة التبليغ، فبماذا تنصحونه؟
أنصحه بأن يلزم أرضه وبلده وأن يلتف حول أهل العلم منهم، فهم أهل الديانة والعلم والخير إن شاء الله، خير له من أن يخرج في أمر قد لا يكون له صلاح في دينه ولا دنيا، بل عليه أن يبقى عند أهل بلده ويلتف حول أهل العلم ويتعلم على أيديهم ويحرص على أن يتبع العلم العمل، ففي ذلك صلاحه ونجاحه وفلاحه، وعليه أن يحرص إذا كان فيه نشاط وجهد وهمة أن يبلغ آيات ربه، بلغوا عني ولو آية، في أهله، في إخوانه، في عشيرته، في أهل سوقه، مسجده، يذكرهم بالله، يبلغهم ولو آية. إذا علم آية وفهمها ودرسها وكان على علم بها يجلس ويعلم إخوانه من هو أقل منه، وإذا كان يحتاج إلى مزيد علم يركب إلى أهل العلم ويلحق بهم وبركبهم، خير له من أن يتنقل هنا وهناك مما قد لا يكون له فيه صلاح في دينه ولا دنيا. فكان سلفنا يلحقون بأهل العلم. أحمد رحمه الله الإمام المبجل أحمد بن حنبل سافر لليمن ليسمع حديثا من عبد الرزاق، راح ليسمع الحديث يتعلم العلم. مالك رحمه الله رأى أن المدينة مأرز الإيمان ودار الهجرة وبيت العلماء، فبقي في المدينة وأخذ عن أهل العلم فيها، ولم يخرج من المدينة إلا للحج فقط، ومن مذهبه أن المدينة أفضل من مكة رحمه الله. فنصيحتي للإخوة من الشباب أن يستثمروا الجهد والوقت في العلم الذي يورث العمل، خير لهم من أن يذهبوا إلى هنا وهناك ويضيعوا الأوقات بما قد لا يكون فيه صلاح لدينهم ولا دنياهم. نعم.
أشكر الشيخ عواد، أشكر الأخوة في عرعر، وننتقل للأخوة في الجوف في جامعة الشيخ سالم تيمية، الشيخ إبراهيم سليمان عضو الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله معالي الشيخ، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. أول هذه الأسئلة، يقول السائل: هل هذا الدرس سيستمر على مدار العام أم في الإجازة فقط؟ وكيف يكون شرح هذا الكتاب؟ هل يكون متوسطا أم طويلا تفصيليا؟
هذا سؤال لي شق منه وشق آخر ليس لي منه نصيب. أما الشق الذي يخصني وهو الشرح، هل يكون شرحا طويلا أم مختصرا؟ سأحرص إن شاء الله وبالتشاور مع الإخوة أن يكون الشرح متوافقا مع الزمن ليتناسب مع المدة، والمقصود الفائدة والعلم بالقدر الذي أستطيع، وفوق كل ذي علم عليم، ولا أدعي أن عندي علما كثيرا، بل عندي بلغة أسأل الله أن يزدني من أن يزيدني من، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي قراءة: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فنحرص على ما يكون فيه النفع إن شاء الله بالقدر المستطاع، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم ويرزقني وإياكم العلم النافع، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما ضابط الشرك الأصغر وهل يدخل تحت المشيئة؟
الشرك، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الشرك الأصغر ما لم يبلغ الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فما كان من وسائل وكيسير الرياء، ما كان من ألفاظ تدرج على اللسان ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله لا تعظيما للمحلوف به كتعظيم الله، هذا من الشرك الأصغر فيما ليس فيه تسوية لغير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أما ما كان فيه تسوية لغير الله بالله فيما هو من خصائصه، من خصائص الله كالعبادة، هذا شرك أكبر. أما كون الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أم لا، فهذا فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أنه غير داخل تحت المشيئة، ويدخله في عموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقول هذا عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، إلا أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار. ومن أهل العلم من يرى أن الشرك الأصغر ككبائر الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، وهذا يختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي غفر الله له. ونحن لسنا بصدد هل يدخل أو لا يدخل، نحن بصدد
ألا نفعل ذلك، أنجى لنا وأنجح. يعني كونه يدخل أو لا يدخل هو أمر فيه معصية لله وإن كان أكبر من الكبائر، ولكن المأمور به العبد أن يحرص أن لا يلج مع ذلك الباب، وإذا وقع منه شيء من ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه ويتوب إليه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فحري بالمسلم أن يحرص أن يجانب الشرك بنوعيه، لأن ملابسة الشرك الأصغر مئنة ومظنة أن يستجريه إلى ما هو أبعد من ذلك. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، لأنه سبيل وطريق قد يوصل إلى الشرك الأكبر إن تهون به. فكثير الرياء والإعظاض عن الآخرة، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، قد يؤول بالعبد أن ينسى الله فينساه الله. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة نذرت أن تصوم شهرا كاملا إن شفى الله مريضها، والآن شفي هذا المريض، فهل يلزمها صيام شهر متتابعا أم يجوز أن يكون متفرقا؟
على حسب، هي قالت شهرا كاملا، إن كان قصدها شهر اللي هو 30 يوم من أول الشهر إلى طلوع الشهر الآخر، قاصدة شهر بهذا المعنى، حين يلزمها التتابع إن قصدت ذلك. وإن قصدت أن تصوم مقدار شهر فإنها لا يلزمها التتابع، فهو على نيتها وقصدها. إن كان تقصد شهرا كاملا أي من الهلال إلى الهلال، هذا معناه الشهر قاصدا هم به تتابع. أما إذا كان نيتها وقصدها أياما 30 يوم، قصدها تصوم 30 يوم، لم تقصد الشهر الهلالي، فيكون مقدار ذلك 30 يوم، هذا يرجع إلى نيتها قصدها. نعم.
أشكر الأخوة، أشكر الأخوة في الجوف، ولعلنا ننتقل الأخوة في جامع العويضة، الشيخ محمد النهيبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك الله يا
شيخ. ما هو القدر الذي يعد به صاحبه متمكنا من أخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة؟
ما فهمت السؤال.
هذا السؤال.
فضيلة الشيخ، ما هو القدر الذي يعد به صاحبه متمكنا من أخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة مباشرة؟
كان يعني بعض السؤال، لكن القدر الذي يعد به الشخص متمكنا من أخذ الأحكام من الكتاب والسنة،
الأخوة في الجامع يقولون الناس بعد ما يمكن السؤال.
نعم، إذا كان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، القدر الذي يتمكن به الإنسان أو طالب العلم من أن يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة بأن يحصل العلوم التي تعينه على فهم الكتاب والسنة من علم العربية، اللغة، فالقرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون عنده معرفة بعلم اللغة العربية بالقدر الذي يستطيع به فهم الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تكلم بالضاد من الخلق فقد أعطي جوامع الكلم، فيكون عنده علم بالعربية وعلم بالنحو لأن به يستقيم الكلام، بالنحو القدر الذي يستقيم به اللسان يدرك به معنى الكلام، هذا فاعل وهذا مفعول. أما إذا لم يكن عنده قدر من النحو فقد يقلب الفاعل مفعولا فيلتبس الكلام بعضه ببعض. لذلك كان العرب يسمعون القرآن ويفهمونه من خلال السماع، مجرد ما يسمعون يفهم. ليه؟ عنده هذه الآلة اللغة والنحو اللي هو السليقة، لم تدون علم النحو كعلم، لكن كسليقة ألسنتهم غير معوجة، فلما دخل الإعوجاج في ألسنة العرب احتاجوا إلى وضع هذا العلم، كما في قصة أبو الأسود الدؤلي، قصة علي رضي الله عنه وغيره. فلا بد إذن من إدراك أو العلم باللغة والنحو، أيضا علوم الاجتهاد، أصول الفقه، أصول الفقه ليستطيع أن يستنبط وفق قواعد وأصول لا تختل، ليس وفق تشح وهوى، بل وفق قواعد وضوابط وأصول قائمة عنده. أيضا العلم بمصطلح الحديث وعلم الرجال والرواية والدراية، ليستطيع أن ينظر في النص إن كان من جهة الحديث من جهة السنة، هل هذا حديث صحيح مقبول سواء كان صحيحا أو حسنا، أو أن هذا الحديث ضعيف، وهل ضعفه ضعف يحتمل بأن يكون في عملية الاعتبار كما هو في المصطلح في الشواهد والمتابعات، أم أنه ضعف شديد لا يدخل في الاعتبار فلا يعضد أو لا يعضد غيره، كأن يكون فيه متروكا متهم بكذب أو من به غفلة شديدة أو كثير الخطأ وهم ونحو ذلك. المقصود أن تكتمل عنده آلات العلم من جهة اللغة والنحو والفقه وأصول الفقه، وأيضا الحديث ومصطلحه، ليستطيع بذلك الاجتهاد إن شاء الله. وهناك مبحث في آخر علم الأصول يبحثون فيه الاجتهاد وآلاته، فليرجع إليه.
أشكر الأخوة
أصول الفقه. نعم.
نشكر الأخوة، ولعل ضيق الوقت نعرض بعض أسئلة الحضور لارتباط الشيخ، باقي عندنا سؤالين حضور يعني إن شاء الله.
صلى الله عليك الشيخ. هذا السائل يقول بأي المصون يبدأ طالب العلم في الفقه، في الفقه وأصوله وقواعده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المتون في الفقه كثيرة لله الحمد، ولكن ليختار من المتون ما يكون عنده قدرة لحفظه مثلا إن كان يريد حفظا وفهمه وإدراكه، فيبدأ ببعض المتون المختصرة إن استطاع على الحفظ يحفظ، وإن لم يستطع فعليه بكثرة المراجعة حتى ينطبع في قلبه، كما وجه إلى ذلك الشيخ الفاضل العالم الزاهد رحمه الله ابن سعدي غفر الله له. وقد ذكر لهذه الرؤية أو التصور الحافظ بن حجر رحمه الله، قال إن بعضهم يظن أن الهيثمي حافظ الهيثمي أحفظ من شيخنا زين الدين العراقي، ولكن شيخنا زين الدين العراقي أحفظ منه، ولكن الهيثمي كان كثير المطالعة، كثير المطالعة، هذا أحفظ لكن يحتاج وقت عشان يبدأ يستذكر، أما هذا كثير المطالعة توه قارئ قريب عهد بقراءتها فتكون قريبة منه، فإن استطاع الحفظ فبها ونعمة، إن لم يستطع فيكثر المطالعة. والمتن إن كان مثل دليل الطالب وهو مختصر فيه ترتيب بالنسبة للشروط والأركان والواجبات والسنن، ولكن مسائله أقل من مسائل الزاد، فالزاد المستقنع أكثر مسائل من دليل الطالب، فهو أنفع من هذا الباب، وإن كان دليل الطالب أنفع من جهة الترتيب، فلذلك إن حفظ الزاد فهو أولى وأنفع له. نعم. أما في أصول الفقه الورقات مثلا، أو إن ارتقى بعض كتب مثل الشيخ عثيمين له أيضا كتاب في ذلك لو حفظه، أو إن استطاع روضة الناظر فبها ونعمته، أو التحرير إن كان عنده، لأن الناس يتفاوتون في الهمم وقوة الحافظة، فمنهم من يستطيع ذلك ومنهم من لا يستطيع. وغيره أصول الفقه إيش؟
قواعد
قواعد الفقهية في كتب موجودة كثيرة في قواعد الفقهية، لكن ليس في ذهني الآن كتاب محدد أنصح به لمسألة الحفظ، لكن موجود كتب، وكل مذهب لهم كتبهم في قواعدهم الفقهية في القواعد الفقهية. نعم.
نختم بهذا السؤال، يقول
في القواعد لابن رجب رحمه الله، لكن إشكالية أن قواعد ابن رجب رحمه الله فيها ما هو قاعدة وفيها ما هو ضابط ليس بقاعدة، فمن هنا تأتي إشكالية، وإلا هي واسعة ونافعة. نعم.
يقول هل صيام ثلاثة الأيام البيض محدد في 13 والرابع عشر والخامس عشر أم أنه في أي وقت من الشهر؟
الأيام البيض نعم، يوم 13 والرابع عشر والخامس عشر، هذه الأيام البيض فيستحب صيامها، أما الصيام 3 أيام من كل شهر أيضا هذا أمر آخر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها صيام 3 أيام من كل شهر فيكون أعم، فمن أراد يصوم الأيام البيض يدركها بصيام 13 و14 و15. أما صيام الآخر وهو 3 أيام فيكون حكم آخر، يستحب له أن يصوم 3 أيام من كل شهر، إن جعلها الأيام البيض فبها ونعمة، إن لم يحصل له الأيام البيض يصوم 3 أيام من أي الشهر. نعم.
قبل
لا تسمى الأيام البيض إن لم تكن 13 و14 و15. نعم.
قبل الختام أنبه الإخوة أنه بعد صلاة المغرب سيكون معنا معالي الشيخ عبد الله بن غيان في درسه المعلن عنه، وأسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في جهود شيخنا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وأن يجزي له المثوبة وأن يعظم له الأجر وأن ينفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.